الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وما وسلم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: باب أو العطف، عطف البيان. قال: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. قال الشارح حفظه الله: هذا النوع الثالث من التوابع، وهو العطف، وهو نوعان: عطف بيان وهو المراد هنا، وعطف نسق، ويأتي إن شاء الله في باب مستقل. فقوله العطف إما ذو بيان أو نسق، يعني عطف بيان وعطف نسق. والغرض الآن، يعني الآن سيتناول بيان ما سبق، وهو الذي سبق ذو بيان، لأن أول ما ذكره في أول البيت ثم عرفه. قال: وعطف البيان هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. هذا هو تعريف عطف البيان، تعريف عطف البيان. قال: فقولنا تابع هذا جنس في التعريف، يشمل التوابع كلها، يشمل التوابع كلها، لأن كلها التوابع تدخل، النعت والتوكيد والعطف النسق وكلها تدخل. نعم. وقولنا موضح أو مخصص، أي موضح لمتبوعه إن كان معرفة، بإزالة ما قد يصيبها من الشيوع بسبب تعدد مدلولها، أو مخصص له إن كان نكرة بتحديد مدلولها وتقليله. مثال توضيح المتبوع: أكرمت محمدا أخاك. لو قلت مثلا أكرمت محمدا، محمدا هذا يحتاج إلى توضيح، لأن ربما يكون هناك عدة أشخاص يسمون بمحمد، يسمون بمن؟ بمحمد. لكن لو قلت أخاك، بينت لنا ووضحت لنا من هو محمد، فهذا معنى قوله بإزالة ما قد يصيبها من الشيوع بسبب تعدد مدلولها. تعدد مدلولها يعني أكثر من واحد يدخل في هذا الاسم. فهمتم هذا الآن؟ نعم. قال: فكلمة أخاك جاءت لتوضيح المراد بمحمد، إذ لولا هذا التابع لبقيت كلمة محمد برغم أنها معرفة بحاجة إلى مزيد من الإيضاح والتبيين، أن محمد ما ندري من هو هذا محمد، وهو معرفة في نفسه، لكن المشكلة إذا سمي به مجموعة، سمي بهذا الاسم. فلو مثلا عندنا في المركز 10 محمد، طيب فأنا أقول عندك يا مثلا محمد، كل واحد يظن أنه، لكن لو معي واحد اسمه محمد وهو أخي، وأقول عندك يا محمد أخي، خلاص معروف، الجماعة كلهم هذا خرجوا، أنا وضحت المراد بمحمد بماذا؟ بعطف البيان، بعطف البيان. نعم. قال: ومثال تخصيص النكرة: سمعت كلمة خطبة كثيرة المعاني قليلة الألفاظ. انظر الآن، خطبة بيّنت المراد بالكلمة، لأن الكلمة تطلق على الخطبة وتطلق على النصيحة وتطلق على الشعر وتطلق على كذلك المقالة وتطلق على الكلمة اليسيرة، لها عدة يعني احتمالات. فلما تقول خطبة، هنا النكرة هذه خصصتها، صارت خاصة لا يدخل فيها غير الخطبة، لا يدخل فيها غير الخطبة، وهنا لا شك أنه تخصيص. قال: فعبارة خطبة عطف بيان جاءت لتخصيص النكرة، وهي كلمة، لأن مدلولاتها متعددة من شعر ونثر ومن خطبة ومقالة، ولولا هذا التابع لبقيت هذه الكلمة على شيوعها وتعدد مدلولها قال: وهذا القيد، أعني التوضيح والتخصيص، يخرج التوكيد، لأن التوكيد يؤتى به لماذا؟ كما مر معنا، لإخراج الاحتمال، ليس لتوضيح أو تخصيص، وإنما هو لرفع الاحتمال. وهكذا نحو جاء الأمير نفسه، هذا أيضا توكيد ماذا؟ توكيد معنوي. قال: وعطف النسق أيضا يخرج، لأنه هو عين الأول، ولذلك جعل هناك واسطة بين المعطوف والمعطوف عليه، هو حرف العطف. نحو: قرأت التفسير والحديث والبدل، لأن البدل كذلك يرفع احتمال. نحو: قضيت الدين نصفه، لأنها لا توضح متبوعها. إذن ماذا بقي لم يذكره؟ النعت، لأن النعت يوضح ويخصص نفسه، النعت يوضح في المعرفة ويخصص. الحمد لله، يهديكم الله يصون، ويخصص في النكرة. فاحتاج أن يأتوا بقيد يخرج ماذا؟ يخرج النعت، يخرج النعت. فقال: ماذا في آخر تعريف عطف البيان؟ جامد غير مؤول، لأن النعت يكون مشتقا أو مؤول بالمشتق. فإذا من الفروق بين النعت وبين عطف البيان أن النعت يكون مشتقا أو مؤول بمشتق، وأن عطف البيان يكون جامدا، يكون ماذا؟ جامدا وغير مؤول. قال: أما النعت فلا يخرج بهذا القيد، أي التوضيح والتخصيص، وإنما يخرج بالقيد الأخير، لأن النعت وعطف البيان يشتركان في الإيضاح، إلا أن عطف البيان يوضح ذات المتبوع، يعني الأخ هو نفس محمد، فهو وضح ذات المتبوع، وذلك ببيان حقيقته الأصلية كما تقدم. لما تقول: جاء محمد أخوك، أخوك هو نفسه محمد، فهنا أخوك بين حقيقة اسم المتقدم بينا حقيقته الأصلية. أما النعت فإنه لا يوضح الذات الأصلية لمنعوته بلفظ يدل عليه مباشرة، بل يصفه من صفاته. فالفرق في توضيح البيان وتوضيح النعت أن توضيح البيان يوضح ذات المتبوع، طيب، وأما النعت فهو يوضح صفة المتبوع، صفة المتبوع. ولذلك اشترط في عطف البيان الجمود، لأنه يبين اسم كامل متقدم نفس الاسم هذا. واشترط في النعت أن يوضح ماذا؟ الوصف، لا يوضح نفس الذات نفس الاسم، لا، وإنما يوضح ماذا؟ الوصف أو الصفة. قال: نعو هذا خالد الكاتب. الكاتب هنا نعت، لأن كاتب مشتق. طيب، فهنا الكاتب ليس هو عين خالد، إنما صفة من صفات خالد، صفة من صفات خالد. قال: فالكاتب نعت، لأن فيه توضيح الاسم السابق بذكر صفة من صفاته. ونحو: هذا التاجر خليل. خليل هنا هل هو صفة؟ لا، عطف بيان. لماذا؟ لأن خليل هنا بين ذات المنعوت وهو التاجر، أن التاجر هو خليل نفسه، وخليل هو التاجر. قال: من عطف البيان، لأن فيه توضيح الاسم السابق التاجر باسم أوضح منه وهو علمه اسمه وهو خليل. قال: وقولنا جامد أي في الغالب، وهذا يخرج النعت، فإنه يوافق عطف البيان في التوضيح والتخصيص كما تقدم، لكنه مشتق. فهذا من أعظم الفروق بين عطف البيان وبين النعت، بين عطف البيان وبين النعت. قال: وقولنا غير مؤول أي غير مؤول بالمشتق، وهذا يخرج النعت الجامد المؤول بالمشتق. لأن قد يقول قائل: طيب، سنأتي بلفظ جامد ولكن مؤول بمشتق، هل نعربه عطف بيان أو نعت؟ نعربه نعت، لأن من شرط عطف البيان ألا يكون مؤولا بالمشتق. قال: كاسم الإشارة، نحو مررت بعلي هذا. فإيش تعرب هذا؟ لا تعربه هنا عطف بيان، لأن هذا مؤول بماذا؟ بالمشتق، مؤول بالمشتق، فنعربه ماذا؟ نعربه صفة لعلي، مبني على السكون في محل جر، صفة لعلي. فهمتم هذا الآن؟ لأن هذا وإن كان لفظه لفظ الجمود فهو جامد، لكن معناه معنى ماذا؟ معنى المشتق. ولذلك أعربوا مررت عربوا مثل هذا المثال: مررت بعلي هذا، أعربوا هذا صفة وليس عطف بيان، مع أن لفظه لفظ الجامد، لكن لما كان معناه معنى المشتق أعربوه صفة. نعم. قال: وهذا معنى قوله: العطف إما ذو بيان أو نسق، أي إن العطف إما عطف بيان أو عطف نسق. والغرض في هذا الباب بيان ما سبق، والذي سبق في التقسيم هو ذو البيان أي صاحب البيان، فهو تابع شبه الصفة، أي يشبه الصفة في الإيضاح، يشبه الصفة في الإيضاح والتخصيص. الصفة تخصص وتوضح، والنعت يخصص ويوضح، لكن بينهما فرق. فعطف البيان يبين حقيقة متبوعه ويكشف ذاته المقصودة بلفظ أوضح وأشهر من المتبوع، فهو عين المتبوع. أما النعت فيبين معنى عارضا ووصفا طارئا في متبوعه كما تقدم. ثم قال فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. قال الشارح عطف البيان تابع يوافق متبوعه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه، هذا لا بد منه، تكون الموافقة في كل شيء. فإن كان المتبوع في عطف البيان مرفوعا صار التابع الذي هو عطف البيان مرفوعا، وهكذا إن كان معربا صار التابع معربا، إن كان مذكرا مذكرا، إن كان مفردا مفردا، يوافقه في كل شيء. وهذا معنى قوله فأولينه من وفاق الأول، يعني عطف البيان اجعل هذا العطف موافقا للأول، وفاق بمعنى الموافقة. ما من وفاق الأول النعت ولي، يعني في نعت ماذا؟ النعت الحقيقي. قلنا النعت الحقيقي في كل شيء يتبع المنعوت، صح؟ وعطف البيان كذلك، مثل النعت الحقيقي يتبع متبوعه في كل شيء، بخلاف النعت السببي فتتخلف بعض الأمور كما تقدم معنا. قال عطف البيان تابع يوافق، أخذنا هذا، فإن لم يوافقه فليس بعطف بيان وإنما هو بدل. إن اختل أو اختلف شيء من هذا لا يعرب عطف بيان بل يعرب بدل. وسيأتي معنا أن كل عطف بيان في الحقيقة يجوز إذا استوفى شروط عطف البيان، يعني كل هذه الأشياء يتبع فيها المتبوع، فيجوز كذلك أن يعرب ماذا؟ بدل كل من كل، تمام، بدل كل من كل. قال والمعنى أعطي عطف البيان من موافقة الأول وهو المتبوع مثل ما ولي، وأخذ النعت من موافقة المنعوت، وذلك لأن عطف البيان يشبه الصفة في الإيضاح والتخصيص، في الإيضاح والتخصيص. ثم قال فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. قال لا خلاف بين النحويين في مجيء عطف البيان معرفة تابعا لمعرفة، وأما مجيئه ومتبوعه نكرتين فمنعه قوم، يعني الخلاف وقع في الإتباع في النكرة، هل يأتي عطف البيان نكرة فيأتي متبوعه نكرة أيضا؟ هذا في خلاف. فقال هنا منعه قوم محتجين بأن البيان كاسمه والنكرة مجهولة، فقالوا كيف يعني تعرف النكرة وتبين النكرة واسمها عطف بيان؟ هذا حجتهم سيرد عليها. قال والمجهول لا يبين المجهول، النكرة مجهولة كيف تبين شيء مجهول؟ وأوجبوا البدلية فيما استند إليه، فيما استند إليه المجيد، يعني الشواهد التي جاءت في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب حملوها على أنها ماذا؟ على أنها بدل، على أنها بدل. والبدل يجوز أن يأتي من النكرة، البدل يجوز أن يأتي من النكرة، واضح؟ هذه هي حجتهم. قال وقال آخرون بجواز مجيء عطف البيان نكرة ومتبوعه نكرة نحو لبست ثوبا صوفا. فصوفا هنا قالوا هذا عطف بيان للثوب. قال وهذا هو الصحيح لورود آيات. لكن من منع أعرب صوفا ماذا؟ أعرب صوفا بدل كل من كل. قالوا يجوز أن تقول لبست صوفا لبست صوفا فيحل محل المتبوع يحل محل المتبوع لأن هذا هو ضابط بدل كل من كل. ما تقول جاء محمد أخوك يصح أن تقول جاء أخوك وهذا قالوا مثله لكن هذا فيه تكلف. أما قولهم أن النكرة لا تبين أو المجهول لا يبين المجهول فيقال لهم لا يشترط في البيان أن يكون بيانا كاملا بيانا شافيا لا قد يكون البيان في جزء من هذا اللفظ. ولذلك إذا جاء عطف البيان من النكرة يفيده ماذا؟ تخصيص. وهذا التخصيص فيه شيء من ماذا؟ من البيان. التخصيص فيه شيء من ماذا؟ من البيان. فإذا إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. نقول عطف بيان جاء من أجل أن يبين لنا هذه النكرة فخصصها فخصصها. نعم. وبعضهم قال كذلك لوروده في القرآن والسنة. قال لورود آيات من القرآن واضح عطف البيان فيها كقوله تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فصديد هنا أعربوه عطف بيان. طيب عندي سؤال لماذا صديد ما نعربه صفة لماء؟ لماذا ما يكون صفة لماء عندك؟ ها؟ ليس مشتق وإن كان على وزن فعيل لكن معناه معنى ماذا؟ معنى الجامد. معناه معنى الجامد. فالصديد هو قيح أهل النار. قيل قيح أهل النار أو عصارة أهل النار أو نحو ذلك. فهو جامد وليس بمشتق. نعم. فالصديد هنا عطف بيان جاء من نكرة وهو ماذا؟ ماء. ما هنا نكرة ليس كذلك. فإذا صديد عطف بيان وهو نكرة لقوله ماء وذلك أنه لما أبهم الماء بينه بقول صديد. الصديد هنا خصص الماء. قد يكون ماء حميم قد يكون ماء يعني أي نوع من أنواع المياه الأخرى الذي يعذب بها للنار لكن لما قال صديد هنا أعطاه شيء من التوضيح أعطاه شيء من التوضيح. قال وهو ما يخرج من أجواف أهل النار من قيح ودم وعرق. وكقوله تعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة. فزيتونة عطف بيان. لماذا عطف بيان؟ لشجرة لشجرة. نعم. قال عطف بيان وشجرة هنا نكرة شجرة نكرة. قال فشجرة مباركة. قال عطف بيان لشجرة مباركة. وقال تعالى أو كفارة طعام مساكين. الشاهد ماذا؟ كفارة هنا نكرة فعلى قراءة كفارة طعام. ولذلك قال في قراءة من نول كفارة أو كفارة. قال وهم من عدا نافعا وابن عامر من السبعة لأن قراءتنا وكفارة طعام مساكين. قال: وأما وما احتج به المانعون مردود بأن بعض النكرات قد يكون أخص من بعض، والأخص يعين غيره ويبينه كما تقدم معنا. قال: وهذا معنى قوله: فقد يكونان منكرين، أي إن عطف البيان ومتبوعه يتماثلان تعريفا وتنكيرا، فقد يكونان نكرتين كما يكونان معرفتين، وهذا واضح في اختياره الجواز. طيب نكتفي بهذا.